بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك لك وعلى أذاهم، واهجرهم في الله هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الهجر في ذات الله، كما قال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقيل إن ذلك نسخ ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. براءة نسخت ما هاهنا، أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يقبل منهم غيرها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: واصبر على ما يقولون، كما تلاحظون عطف على واذكر اسم ربك. الآن في قوله واصبر على ما يقولون، الإمام كما تلاحظون فسرها تفسيرا جمليا، فقال: اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك. هذا الآن فيها إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه أذى المشركين، أنه قد بلغه أذى المشركين، لأنه قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إلا أن يقال إن هذا من باب التوطئة والتنبيه لما سيقع منهم لاحقا. لاحظوا الآن الآيات، وسبقا نبهنا على هذا، أن الآيات فيها إشارة إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، لأن بداية السورة عن قيام الليل وخاتمة السورة عن قيام الليل، وبينهما أوامر أو أمور أخرى. فلما قال الله سبحانه وتعالى له: واذكر اسم ربك وتبتل تبتيلا، ثم قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هل الآن هو يأمره بالصبر لأنه رأى من المشركين أذى؟ فهذا محتمل. أو ينبيه على أن يصبر، يعني اصبر على ما يقولون في ماذا؟ في المستقبل، فهذا أيضا محتمل. وهذا الثاني هو معنى قول أو يشير إلى قول ورقة قال: يا ليتني فيها، أي نعم، إذ يخرجك قومك، فأشار إليه بما سيكون من عداء قومه لهذه الدعوة، من عداء قومه لهذه الدعوة. قال: اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ربطها هو لما تكلم عن الهجر الجميل، أنه الهجر في ذات الله، بقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فإذا الهجر الجميل هو مجرد ماذا؟ الإعراض، بناء على هذه الآية. ثم ذكر قولا: وقيل إن ذلك نسخ. هل نفهم من قوله وقيل إن ذلك نسخ، نفهم منه أنه تضعيف للنسخ؟ طيب ننظر الآن مفهوم النسخ. الآن إذا نحاول نحدد مفهوم النسخ الذي ذهب إليه قتادة، قتادة لما قال نسخت براءة نسخت ما هاهنا، إيش يريد ببراءة؟ اللي سورة، لكن هو سورة التوبة كلها ولا آية سورة التوبة اللي يسمونها آية إيش؟ آية السيف. إذا كانوا يرى أن هذه نسخت بآية السيف. السؤال أيضا يرد هنا الآن: إذا كانت هذه الآية منسوخة بآية السيف، فهل ندخلها ضمن النسخ الكلي أو النسخ الجزئي؟ يعني الآن القاعدة سبقا ذكرتها سابقا لكم، أنه إذا جاءتنا عبارة من عبارات السلف في النسخ فإننا ننظر، إذا كانت عبارة النسخ في الأخبار فقلنا قطعا أنهم يريدون النسخ الجزئي. إذا جاءت عبارة النسخ عند السلف في الأخبار فهم يريدون النسخ الجزئي قطعا. النسخ الجزئي، والنسخ الجزئي يدخل في باب الأخبار. مرادنا بالنسخ الجزئي أن يكون تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو استثناء، هذا يقع في الأخبار، كما أنه أيضا قد يدخل في الأحكام للنسخ الجزئي. أما النسخ الكلي وهو اللي يرد حكم بحكم، هذا لا يمكن أن يقع في ماذا؟ في الأخبار. لا يمكن أن يقع في الأخبار لأنه مجال ومجال الأحكام وليس مجال الأخبار. الآن ننظر: اصبر على ما يقولون، هل هو حكم أو خبر؟ حكم. ليه من الخبر؟ كيف خبر؟ هو أمر، والأمر حكم ولا لا؟ وقال اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هذا أمر. إيه لا يصبر واهجر. الآن اصبر على ما يقولون واهجرهم، إذا قلنا إنه حكم احتملت عبارة النسخ أن يراد بها ماذا؟ النسخ الكلي أو النسخ الجزئي. الأولى هنا تخريجها أولا على النسخ الجزئي. لماذا؟ ما دام عبارة قتادة مطلقة قال نسخت، ونحن نعلم أن السلف يستخدمون النسخ ويراد ويريدون بالنسخ الجزئي، فحملها على النسخ الجزئي أولى من حملها على النسخ الكلي. يعني حملها على النسخ الجزئي أولى من حملها على النسخ الكلي، إلا إذا وردت في عبارة الواحد منهم ما يدل على أنه أراد النسخ الكلي. إذا الآن قاعدة في التعامل نقول أن نحملها على النسخ الجزئي ما دام هناك ماذا؟ مجال لذلك، لأن فيه أول يعني في هذا أولا عدم إبطال لمعنى الآية الأولى، والأمر الثاني أيضا فيه مشيا على قاعدة السلف في عبارة النسخ أنهم يستخدمونها كثيرا ويريدون بها النسخ الجزئي. لكن إذا حملناها على النسخ الجزئي معنى الآية يبقى أو ما يبقى؟ يعني الآن اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، لو قلنا إن آية السيف واقعة قطعا، هل تتعارض آية السيف مع الأمر بالصبر والهجر الجميل؟ لا تتعارض ولا لا؟ بمعنى أن ما دام لا تتعارض فإذا دل هذا على ماذا؟ على أنها أحوال، فحال الصبر والهجر غير حال القتال، يعني حال الصبر والهجر غير حال القتال. متى يقع النسخ؟ لو كان هناك ماذا؟ تعارض، لو كان هناك تعارض. أيضا أمر آخر، الآن مخاطبين الذين خاطبوا بقول اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هم من؟ كفار، كفار مكة ولا لا؟ الآن كفار مكة هل هم كل الكفار أو جزء من الكفار؟ ونعلم أن الكفار أنواع والتعامل معهم مختلف. إذا قلنا أن الآية مخصوصة بكفار مكة، إذا قلنا أن الآية مخصوصة بكفار مكة يقع النسخ أو ما يقع النسخ؟ لماذا؟ لا لا ليه؟ مقصود بها من؟ كفار العرب وهم كفار مكة ولا لا؟ فيحكم بوقوع النسخ ولا ما يحكم؟
النسخ الكلي
الكلي
الكلي إذا كانت في ماء أهل مكة.
لا لا لاحظ أعيدها لشان تنتبهون. الآن إحنا إذا أخذنا الآن اصبر على ما يقولون في عموم الكفار فإحنا قطعا نقول إنه النسخ الجزئي ما فيهاش كلام. لكن إذا كان المراد اصبر على ما يقول كفار مكة، يعني مخصوصة هذه الآية بكفار مكة، يعني اصبر على ما يقول كفار مكة واهجر كفار مكة هجرا جميلا، هذا الصبر ينتهي إلى حد ماذا؟ إلى حد آية السيف، أنه خلاص انتهى الصبر منهم الآن، يعني لم يمر بالصبر في آية السيف، وإنما أمر بماذا؟ بقتالهم، إنما أمر بقتالهم. إذا قيل بهذا هل نقول إنه نسخ كلي أو لا؟
كلي، كان في مكة فهو كلي،
إذا كان في مكة فهو كلي، إذا كان المراد أهل مكة بالذات فيكون نسخا كليا. فإذا أقصد من ذلك أنه انتبه إلى تحليل مثل هذا. هذا التحليل اللي نذكره الآن، المشكلة أن من بعض من درس عبارات السلف وأجاد في توجيه عبارات النسخ لم ينتبه إلى النظر المرحلي هذا الذي نزلت فيه الآيات، أو يكون نظر من زاوية أخرى، يعني يكون نظر من زاوية أخرى فلم يحكم بالنسخ الكلي. لأن قلنا أنها مخصوصة بكفار مكة فإن الصبر الأمر بالصبر والهجران انتهى بنزول آية السيف، فلم يقبل منهم أي شيء، لم يقبل منهم أي شيء، فيقع بناء على ذلك ماذا؟ النسخ من هذه الجهة. لكن إذا وقع النسخ من هذه الجهة على كفار مكة، أنت الآن كمفسر، ومع كمفسر مع أصحاب التصحيح اللغوي يعترضون عليها، لكن درجة الآن إذا أردت أن تفسر وجاءك مثل حدث من الأحداث اللي نراها كل يوم مما نرى من الحضارة الغربية من الإهانات والإساءات للإسلام والنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين أو لكتابهم، إن نرى أشياء كثيرة جدا، هل يصح أن نعتمد هذه الآية ونقول اصبر على ما يقولون أو ما يصح؟ أنا هل نستدل بها على هذا الحال أو ما نستدل؟ نستدل ولا لا؟ أي شهادة هنا اللي هم كفار مكة؟ أي شيء أنا ظاهر لي أنه يريد كفار مكة، إن ظاهر أنه مساقها على كفار مكة وهم لم يقبل منهم إلا الإسلام فقط ومعهم العرب أيضا، لكن هل يستدل بالآية على مثل هذه الحالة أو ما يستدل؟ نعم يستدل. لماذا؟ لكي لا يأتي مثل من ذكرت لكم صاحب هذا البحث وبحث جدا رائع أشكل عليه أنه يلزم منه تعطيل هذه الآية، ليس بصحيح. لما نقول أن هذه الآية في كفار مكة وسياقهم لا يعني أن نعطل معنى الآية، لا يعني أن هناك تعطيل لمعنى الآية، بل يستدل بهذه الآية على الحال المناسب لها، يستدل بهذه الآية على الحال المناسب لها. والذي يظهر والله أعلم، وهذا يحتاج حقيقة إلى مراجعة بحث آخر فيما يتعلق بالنسخ الذي عند السلف حينما يفسرون أو يقولون بنسخ آية بآية مثل هذه، أنه يلزم أن ننظر في الحكم الذي قيل بأنه منسوخ، هل العمل يمكن أن يبقى به بعد النسخ أو لا يمكن؟ هذه مسألة. إن ظهر لي وأنا أراجع كلام قتادة هذا واجتهدت أني أرجع إلى كم كتاب في النسخ ومنسوخ، بعضهم فقط يذكر كلام قتادة وبعضهم يعترض عليه، لكن أنا بان لي هذا الخيط في هذه المسألة، أننا حينما يكون عندنا حكم من السلف، أي واحد من السلف بنسخ آية، فلماذا نحن نحاول دائما أن نأتي إلى أنه أراد النسخ ماذا؟ الجزئي. لماذا نقول إذا كان يمكن أنه أراد النسخ الكلي لأن الآية مخصوصة بقضية معينة، ولكن بعد النسخ الكلي هذا لا يعني أن الآية لا يعمل بها أو أنها لا تستخدم في مجال يناسبها. هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير لعلكم تخيدونها، يعني من استطاع أن يبحثها أو أن يوصلها إلى من يبحثها كما قال رسول الله رب إيش؟ لا رب حامل فقه. نعم، يمكن واحد يقول والله فلان قال كذا فأتقع عند واحد موقع فيبحثها فيخرج لنا بفائدة، ولأنه العبارات كثيرة جدا عند السلف في النسخ. إنه يعيد صورة المسألة، إنه الآن لاحظوا إذا قلنا إن الآية مخصوصة بكفار مكة، إذا قلنا مخصوصة بكفار مكة فنقول إن النسخ الآن نسخ كلي، النسخ نسخ كلي، ولكن بعد هذا بعد الحكم النسخ الكلي أن نقول إن الآية يجوز العمل بها فيما يناسبها. لكن هناك آيات إذا قلنا بالنسخ الكلي لا يمكن العمل بها، إذا قلنا بالنسخ الكلي لا يمكن العمل بها. مثال إيش؟ أعطونا آية. لا، أعطونا مثال آية الصدقة مثلا، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه خلاص انتهى العمل بها، ليس كذلك؟ يعني لا يتصور العمل بها، فصار النسخ كليا واضحا، وإذا تكاد تكون الآية الوحيدة التي يكاد يقع في الاتفاق بين السلف والخلف لآية الصدقة. لا، الوصية فيها خلاف طويل، وإذا ابتعدت عن اللي فيه خلاف عشان نأخذ آية يكاد يكون فيه اتفاق وإجماع عليها اللي هي آية الصدقة. فهذه الآية الآن لو تأملتها ما يمكن أن نعمل بها، يعني العمل بها غير ممكن، وإن كان قد يأخذ منها شيء من الآداب والأحكام والفوائد قضية أخرى، لكن ما يمكن أن نعمل بها. لكن أصبر على ما يقوله، ممكن نعمل بها، ولما يأتينا مثل هذه نقول نستدل بهذه الآية على مثل هذا، نقول أصبر على ما يقوله وهجرهم هجرا جميلا. نعم، لا 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 لا، ليس مرتبط بحياة النبي، إذا قلنا بكلام قتادة خلاص انتهى بانتهاء آية السيف، لكن ما زال إيش في إمكانية تطبيقها على أحوال أخرى. إيه نعم، إيه نعم، هذا هو الأصل. نعم، رجح ماذا؟ إيه، ابن عطية عموما، ابن عطية ممن يرى النسخ بآية السيف، ولهذا ما أدري هل بحث أحد من باحثين رأي ابن عطية في آية السيف، دائما في كثير مواطن يقول نسخته آية السيف، وهذا من منسوخ بآية السيف، وهذا من نسخته آية السيف. خلاص ذكر، قرأ العبارة لو تكرمت.
وقوله تعالى واصبر على ما يقولون الآية قيل هي موادعة منسوخة بآية السيف،
لا يعني حكم عليه انتهى. لهذا رأي رحمه الله تعالى في آية السيف واضح جدا. نعم، هكذا قال ابن العربي وغيره، إن هكذا قال ابن العربي وغيره أن هذه الآية مثل ما ذكرت أن الأمر بالصبر في كل حين فلا تعارض. نعم، يمكن هذا، يعني عقلا يمكن، من هو؟ ابن عطية فرق الصبر شيء والهجران شيء. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل في نقطة شيخ في هذا الكلام الذي ذكرته الآن، في شيء عندنا اسمه المعنى، في شيء عندنا اسمه الحكم. هل إذا يعني قلنا بمعنى معين مثل تطبيق الآية هذه قضية الحكم، هل يلزم منها نفس الحكم المستنبط يكون من نفس ال؟
ما هي واضحة الصورة؟ الصورة ما هي واضحة.
لو بحثنا في تطبيقات السلف عندما يقولون معنى الآية كذا، ألا يمكن أن يعني الحكم أيضا يسحب على الحكم المستنبط هنا؟ هل يلزم أن يكون مخصوص بما قلت به بالمعنى هذا؟ يعني تقول أمثلا هنا قتادة على الفرض أن يذهب لأن في أهل مكة وكان الواجب على الرسول وأن يصبر على أذاهم وأن يهجر.
طيب.
ثم نزلت آية السيف، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، فهذه خاصة مرتها يعني بأنها يقاتلهم لا تصبر ولا تهجر.
جيد.
قاتلوا. لكن إذا رأينا مثلا استدلالاتهم بها عندما يتكلمون عن أحكام، يعني هل تصبر وتهجر ولا لا،
في موطن آخر.
إيه في موطن آخر.
مثلا ما عندنا مثال لهذا، يعني لو كان عندنا لقتادة مثال أنه استدل بهذه الآية في موطن آخر لقلنا أنه مراده كذا. لكن بناء على الموجود عندنا أنه توجه إلى الحكم والمعنى قتادة.
هنا هل هو يصب في نفس النقطة اللي ذكرتها أنت، اللي هو أن ننظر ل ذكرتها قبل قليل
لقضية المعنى والاستدلال به في موطن آخر؟
إيه. يعني هل هم يحكمون بمعنى ثم يستدلون به
هذا السؤال، هذا اللي أنا أريد
آخر.
هذا الذي أقول إنه مجال بحث، والآن أنا عندي نظر في هذا الافتراض، فهو مجال بحث، لو وقع فإنه يثبت لنا هذه الفكرة أنه بالفعل واقع عنده. نعم. إيش نوعا ما يعني مثال واحد، لا شك أنه يعني أضعف مما لو كان أمثلة، لكن على الأقل أنه يعطي أن لهذا الكلام أصل، يعني الكلام يقول لنا كله أصل على الأقل. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال أبو جعفر رحمه الله يعني تعالى ذكره بقوله وذرني والمكذبين ودعني يا محمد والمكذبين بآياتي أولي النعمة، يعني أهل التنعم في الدنيا، ومهلهم قليلا يقول وأخرهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله. وذكر أن الذي كان بين نزول هذه الآية وبين بدر يسير، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما الآية، قالت لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. ساق بإسناده عن قتادة وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا يقول إن لله جل جلاله فيهم
طليبة
وحاجة.
نعم. الآن في قول سبحانه وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة، أيضا ما زال عندنا أيضا هذا عطف، يعني اصبر وهجر وذر، كلها أوامر، يعني أوامر متكررة متعاطفة. قال وذرني والمكذبين، لو يعني لو كان الخطاب وذرني والمكذبين ومهلهم قليلا لصح من جهة ماذا المعنى، فوجود أولي النعمة هذا ماذا يسمى استطراد ولا لا؟ والاستطراد هنا مقصود، يعني أن يوصف المكذبون بأنهم ماذا بهذا الوصف، أنهم أصحاب النعمة، يعني ذرني المكذبين أولي النعمة. النعمة كما قال يعني أهل التنعم في الدنيا، ولو قيل الترفه لكان أيضا التنبيه على أنهم قد أصابهم ماذا الترفه في هذه الدنيا، يعني هم أصحاب نعمة أثرت عليهم بأنهم صاروا أصحاب ماذا ترفه. فوجود النعمة وهي الأمور المحسوسة أوصلتهم إلى النعمة اللي ماذا الترفه، اللي هو الترفه بهذه النعم. قال ومهلهم قليلا، هنا قالوا طبعا حققوا النسخة لمعنى التحقيق التركي، قال ويقول وأخرهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلا. وعندكم في المطبوعة في الأصل وفي صاد وتاء يستبطئه، وفي تاء الواحد وتاء اثنين تستبطئه، فأنا العبارة بسطته عندي فيها إشكال، يبدو الاستبطاء أقرب من ماذا؟ من البسط. لكن كيف قرأت المخطوطة احتاج لها إلى نظر، لماذا؟ لأن الإمهال هو الاستبطاء يعني. قال هنا وأخرهم بالعذاب الذي يستبطئه لهم قليلا، فتحتاج إلى مراجعة لضبطها إذا كان يمكن لأحد أيضا أنه يراجعها لضبطها. قال حتى يبلغ الكتاب أجله. هنا الآن لما قال ومهلهم قليلا في إشارة إلى ماذا؟ إلى وقوع العذاب ولا لا؟ لأنه قال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ثم قال إن لدينا أنكالا وجحيما. لما قالوا مهلهم قليلا هذا فيه إشارة إلى وقوع عذاب، لكنه لم يشر هل هو عذاب في الدنيا أو عذاب في ماذا؟ في الآخرة. فإذا الزمن الذي يقع فيه العذاب لما قال مهلهم قليلا فيه إجمال، يعني فيه ماذا؟ إجمال. هذا الإجمال هو الذي أوقع الخلاف في تحديد هذا الزمن بين المفسرين، يعني هل المراد مهلهم قليلا إلى يوم القيامة أو مهلهم قليلا إلى إيش؟ إلى يوم بدر. طبعا بينهما كما تلاحظون تلازم، يعني إذا وقع بهم العذاب الدنيوي لا يعني أن العذاب الأخروي لن يقع، وكون نقول بالعذاب الأخروي لا يعني أن العذاب الدنيوي لا يقع. هذه قضية لجب ننتبه لها، لكن كلامنا الآن عن كيف فهم المفسرون هذه الآية اللي هو في قضية ومهلهم قليلا. هو ذهب الآن قال حتى يبلغ الكتاب أجله وعممها، ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها هذه الرواية أنها لما نزلت قالت لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. لو أخذنا بقول عائشة ونظرنا إلى النزول وقلنا قوله يا أيها المزمل كان في أوائل البعثة، وتكون هذه بناء على قولها إن كنا سنأخذ بعبارتها أنها في أواخر البعثة لكي يكون فيه نوع من القلة، فمعنى أن هذه الآيات قد رتبت ما بين أول البعثة وآخر البعثة، لكن ليس عندنا ما يمكن نقول بزمن دقيق أنه كان في الوقت الفلاني نزول هذه الآيات. حتى لو كانت نزلت في بدايات البعثة التي أو لما حصل من المشركين ما حصل، فإن الوعد باقي، يعني ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ونحن نعلم أنه في القرآن قد ورد الإمهال في أكثر من آية، ورد المهل في أكثر من آية، مثل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولاحظوا أن مهل أمهل جاءت بالصيغتين، يعني مهل وأمهل، يعني من المهل يعني اللي هو التضعيف والجعل، اللي مهل هذا التضعيف وأمهل هذا الجعل. نعم. طيب القول الثاني ذكره عن قتادة، قال إن لله جل جلاله فيهم طلبة وحاجة، يعني كأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى قد توعدهم بشيء وسيأتيهم لا محالة. أيضا لم يبين قتادة متى يكون هذا. بناء على هذا هل يصح لنا أن نقول إن قوله سبحانه وتعالى اصبر على ما ومهلهم قليلا، يعني مهلهم قليلا حتى يأتيهم العذاب يوم بدر، هل يصح هذا أو ما يصح؟ هذا يصح. طيب مهلهم قليلا حتى يموتوا فيروا عذاب البرزخ، هذا أيضا يصح. مهلهم قليلا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أيضا هذا يصح، لأنه أي عذاب في الدنيا أو في البرزخ أو في يوم القيامة كله يدخل في قوله مهلهم ماذا؟ قليلا. ونحن نعلم أنه مهما بلغ الإنسان من العمر فإنه في النهاية ما يعتبر ماذا؟ يعتبر قليلا. نعم. من ممكن ممكن إن لما وقف على القليب على أصحاب القليب وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ممكن يعني هو الآن صار عذابهم في بالقتل ثم عذابهم في البرزخ لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قطعا هم الآن رأوا عيانا ما كانوا قبل، وإن كان قد يقع عند بعضهم شك لكنهم الآن رأوه عيانا، وأيضا يبقى لهم ما بقي فيهم القيامة، فيشمل جميع هذه الأزمنة. نعم. سم. إيه نعم. لا يلزم، احنا نتكلم الآن عن هذا، ما استطيع أن نحكم عن جميع الآيات الأخرى على حسب السياق، لكن في هذا ممكن لا يلاقوا يومهم في نفس القضية، هل يومهم المراد العذاب اللي يكون في الدنيا يعني يوم عذابهم، أو يوم عذابهم في الآخرة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، نفس القضية حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. نعم اي نعم، النعمة قلنا الترفه، والنعمة هي الأشياء التي يتنعم بها الإنسان نفسها المحسوسة، يعني مثلا لما نقول مثلا النظر من حيث هو نعمة، ونظرك إلى الأشياء واستمتاعك به هذه النعمة. اي نعم.
وقوله إن لدينا أنكالا وجحيما، يقول تعالى ذكره إن عندنا لهؤلاء المكذبين بآياتنا أنكالا، يعني قيودا، واحدها نكل، وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عكرمة أن الآية التي قال الله عز وجل إن لدينا أنكالا وجحيما إنها قيود، ساق بإسناده عن عكرمة إن لدينا أنكالا قال قيودا، ساق بإسناده عن عكرمة أنكالا قال قيودا، ساق بإسناده عن عكرمة إن لدينا أنكالا قال قيودا، ساق بإسناده عن سفيان قال بلغني عن مجاهد قال الأنكال القيود، ساق بإسناده عن حماد قال الأنكال القيود، ساق بإسناده عن سفيان عن حماد مثله، ساق بإسناده عن سفيان قال سمعت حمادا يقول الأنكال القيود، ساق بإسناده عن قتادة إن لدينا أنكالا أي قيودا، ساق بإسناده عن عكرمة إن لدينا أنكالا، أو عن الحسن وعكرمة إن لدينا أنكالا قال قيودا، ساق بإسناده عن حماد في قوله إن لدينا أنكالا وجحيما قال الأنكال القيود، ساق بإسناده عن سعيد بن عنبسة الرازي قال مرت بابن السماك وهو يقص وهو يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت حمادا يقول في قول الله إن لدينا أنكالا قال قيودا سوداء من نار جهنم. وقوله وجحيما يقول ونارا تسعر.
نعم، كما تلاحظون في تفسير السلف للأنكال أنها القيود، فهذا لا نحتاج أن نقف عنده، لكن في قوله إن لدينا أنكالا وجحيما ما علاقتها بما قبلها لما قال وذرني والمكذبين أولي النعمة؟ طيب إيه، لكن إيش الرابط النحوي؟ هذا رابط معنوي يا عبد الله، أبغى الرابط النحوي. إن هذه إيش، هل هي أيوة للتعليم، يعني كان المعنى ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا لأن لدينا أنكالا وجحيم، يعني كان هذا هو المعنى، أنه كانوا يقول لماذا يأمره بالتمهل أو بهذه المهلة، لأنهم قد توعدوا بماذا؟ بالأنكال والجحيم، توعدوا بالأنكال والجحيم، وهذا فيه إشارة إلى أن المهلة لهذا اليوم الذي تكون فيه الأنكال ويكون فيه أو يكون فيه الجحيم. نعم، خبر إيش؟ هو إخبار لكنه تعليل، يعني ما يمنع أن التعليل والإخبار يعني ليس متضادين. طيب عندنا حماد، هذا كنت تريد أن أرجع لكن يبدو أني سهوت، لأن أول مرة يأتينا سفيان عن حماد، من هو حماد هذا؟ هل هو حماد بن زيد؟ وكان يروي عنه سفيان أحيانا، لكن لعل إذا كان أيضا أحد منكم استطاع أن يرجع إلى من يكون حماد فجيد. أيضا من باب الفائدة، ولكن نلاحظ الآن العبارات كلها عن حماد أنه قال ماذا؟ قيودا، الروايات كلها على أنه قال قيود. لما جاءت رواية من السماك القاص وهو من الوعاظ قال قيودا سوداء من نار جهنم، فما أدري، لا نتهم، لكن من باب الفائدة يعني أنه كيف زادت هذه اللي سوداء من نار جهنم، يعني هل هي زيادة وعاظ والله أعلم، أو أن تكون إيش رواية عنده هكذا، لكن باب الفائدة ينتبه لها أن هنا زادت لفظة قيودا قال سوداء من نار جهنم، فقوله سوداء من نار جهنم هذه زائدة، لأن كل الرواية اللي مرت علينا الآن عن سفيان عن حماد بدون هذه الزيادة، وكذلك الروايات التي وردت عن السلف، ولا شك أن ما دامت في النار فقط عنها قيود إيش ستكون من النار لا شك. قال وجحيما قال نارا تسعر نارا تسعر. نعم شيخ.
وقوله وطعاما ذا غصة يقول وطعاما يغص به آكله فلا هو نازل من حلقه ولا هو خارج منه. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وطعاما ذا غصة قال شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وطعاما ذا غصة قال شجرة الزقوم. وقوله وعذابا أليما يقول وعذابا مؤلما موجعا. ساق بإسناده عن حمران بن أعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة فصعق صلى الله عليه وسلم.
نعم. الآن في قوله وطعاما ذا غصة هذا معطوف على ماذا؟ على أنكالا، يعني إن لدينا أنكالا ولدينا جحيما ولدينا طعاما ذا غصة ولدينا أيضا عذابا أليما. إذن كل هذه الذي توعد به هؤلاء المكذبين أولي النعمة. الطعام قال طعاما ذا غصة، ما ذكره الطبري لطيف جدا في تفسير الغصة. هو الآن تقول غصة، قد يكون غصة بالماء ويقول عنه شرق، أو غصة بالطعام إذا صار كما قال هو أنه صار في وسط حلقه فلا هو مستطيع أن يخرجه ولا هو مستطيع أن يدخله. قال فلا هو نازل من حلقه ولا هو خارج منه. طيب هذا الطعام ذا غصة ابن عباس ذاب إلى أنه شوك، قال شوك يأخذ بالحلق، ومجاهد قال إنه شجر الزقوم، وشجر الزقوم لا شك أنه ماذا أيضا شوك. الآن مجاهد لما قال شجر الزقوم، وهذه سبقا ذكرناها فائدة، أن السلف أحيانا يعنون في ذكر المعنى بما ورد في الآيات نفسها، في قول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. الآن لما أخذ ابن مجاهد من هذه أو الآية الأخرى اللي في شجرة الزقوم أخذ المراد بها شجرة الزقوم، هل نقول إن هذا تخصيص أو هو تمثيل؟ الظاهر أنه ماذا؟ تمثيل. ولهذا نقول لا خلاف بين ما عبر به ابن عباس من أنه الشوك، لأن الشوك يغص به أو ما يغص، يغص به. وإذا كانت شجرة الزقوم أيضا من شوك فقطع أنه يغص ماذا بها والعياذ بالله. فإذا نقول إن قوله وطعاما ذا غصة نكر لدلالة على ماذا؟ على أنه ليس نوعا واحدا، كان إشارة تنوع هذا الطعام، فكان التنكير للتنويع. فيكون الآن أن هذا الطعام الذي يقع فيه الغصة احتمال أن يكون شجر من شوك غير الزقوم، واحتمال أن يكون ماذا؟ الزقوم، واحتمال أن يكون غير الزقوم، لأنه وصفه بأنه طعام ذا غصة. فأي طعام وقع منهم والعياذ بالله غصة فيه فهو داخل بقوله طعاما ذا غصة. نعم. يعني وجه التعارض موجود إذا ذهبنا إلى هذا، أنه كالمهل يغلي في البطون معناه أنه دخل إلى أجوافهم، لكن جيد. نعم. لكن ألا يقع احتمال أنه يكون مرحلي، يعني ذا غصة في وقت حتى ينزل، ها؟ مثل يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني يبقى أنه في حال تجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني كالذي يغص به يريد أن يخرجه ولكنه يذهب. لكن على العموم حتى لو قلنا بتعارض هذا يبقى أن قوله طعاما ذا غصة أنه موصوف بهذا، أنه يقع فيه، تقع فيه الغصة أو تقع في الحلق الغصة بسبب هذا الطعام، بسبب هذا الطعام. نعم. لا، هو الآن المقصود أنه نفسه غصة، تعرف أنه الآن من منغصات الطعام الغصة ولا لا؟ منغصات الطعام الغصة، من منغصات الطعام الحرارة التي تحدث في الجوف، ويشير إليه في قوله والعياذ بالله كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هو هذا، ونقول أنه مرحلي، إذا قلنا أنه مرحلي يكون في وقت غصة ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى الجوف، فيكون من نوع عذاب من نوع آخر، أنه يكون كالمهل يغلي في البطون والعياذ بالله. نعم. طبعا الرواية الواردة هذه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صعق رواية ضعيفة. نعم. إيه واضح أنه يوم القيامة. القول عائشة لا يمتنع أن يكون مرادا، لكن ليس هو المراد في السياق. يعني الآن لما قالوا زمن المكذبين والنعمة وما حلهم قليلة، لأن لدينا أنكال وجحيمة، ما قال ما يعني ما فيه الآن عندنا ما يقول ما يجعل هذه الآيات تفسر هذا. هذا تعليم، فلا يمتنع أن يكون أيضا يدخل فيه يوم بدر مثل إلى تلاحظ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فيها نص فيها إشارة إلى هذا. هذا صحيح، لكن هذا من باب حمل الآية على حدث قد وقع، مثل لما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فتلاها في يوم بدر ولا لا، فهذه تكون شبيهة بهذه. القصد أنه لا يمتنع أن يكون قول عائشة يعني مما تدل عليه الآية، لكن السياق على أنه في يوم القيامة. بل إن الأغلب في الأحوال، وهذه فائدة أيضا جيدة ننتبه لها، إنه الأغلب في أحوال توعد الكفار أنه توعد الكفار بيوم القيامة، يعني بأحوال ماذا؟ يوم القيامة. وهذا ينتبه له، لأن بعض المسلمين لما تأتي مثل ما تلاحظون الآن مثلا ضعف المسلمين وانتصارات الكفار عليه مرة بعد مرة، بعض المسلمين قد يقع عنده الشك، لكن لو يقرأ القرآن بعناية بتدبر وينظر توعد الله سبحانه وتعالى للكفار، أغلب التوعد هو بيوم القيامة وليس بماذا؟ بعذابات الدنيا. نعم عذابات الدنيا موجودة وأشار لها القرآن، لكن الأغلب الأعم هو عذابات ماذا؟ الآخرة. نعم. لا ما يأتي بالمثال، لا ما يأتي بالمثال، مثال لو كان اللفظ عاما، لو كان اللفظ عاما. نعم نعم شيخ.
القول في تأويل قوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره: إن لدينا لهؤلاء المشركين من قريش الذين يؤذونك يا محمد العقوبات التي وصفها جل ثناؤه في يوم ترجف الأرض والجبال، ورجفان ذلك اضطرابه بمن عليه، وذلك يوم القيامة. وقوله وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يقول تعالى ذكره: وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا. والمهيل مفعول من قول القائل: هلت الرمل فأنا أهيله، وذلك إذا حرك أسفله فانهال عليه من أعلاه. وللعرب في ذلك لغتان تقول: مهيل ومهيول ومكيل ومكيول. ومنه قول الشاعر: قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ساق بإسناده عن ابن عباس قوله: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يقول الرمل السائل. ساق بإسناده عن ابن عباس طريق العوفيين: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، قال الكثيب المهيل الذي إذا مسسته تتابع،
أو اللين.
كثيب المهيل اللين إذا مسسته تتابع،
يعني في احتمال أن يبدون في قال في مين بعده الذي.
نعم. ساق بإسناد يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: كثيبا مهيلا، قال ينهال.
أكمل ما فيه شيء الآية.
القول في تأويل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره: إنا أرسلنا إليكم أيها الناس رسولا شاهدا عليكم بإجابة من أجاب منكم دعوتي وامتناع من امتنع منكم من الإجابة يوم تلقوني في القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يقول مثل إرسالنا من قبلكم إلى فرعون مصر رسولا يدعوه إلى الحق فعصى فرعون الرسول الذي أرسلناه إليه فأخذناه أخذا وبيلا، يقول فأخذناه أخذا شديدا فأهلكناه ومن معه جميعا، وهو من قولهم كلأ مستوبل إذا كان لا يستمر، وكذلك الطعام. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس أو له أخذ وبيلا قال شديدا ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فأخذناه أخذا وبيلا قال شديدا ساق بإسناده عن قتادة قوله فأخذناه أخذا وبيلا قال شديدا ساق بإسناده عن قتادة أخذا وبيلا قال شديدا ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فأخذناه أخذا وبيلا قال الوبيل الشر والعرب تقول لمن تتابع عليه الشر لقد أوبل عليه الشر وتقول أوبلت على شر
علي
وتقول أوبلت علي شرك قال ولم يرضى الله بأن غرق وعذب حتى أقر في عذاب مستقر أو أقر
أقر
حتى أقر في عذاب مستقر حتى يبعث إلى النار يوم القيامة يريد فرعون.
طيب في قوله يوم ترجف الأرض فقد نرجع إليها لهذا الآن ذكر للزمن الذي تقع فيه أنواع هذه العذابات التي ذكرها الله في قوله إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما قال يوم ترجف الأرض وكانت الجبال كثيبا مهيلا قال إن أرسلنا إليكم رسولا هل إن الآن هنا مثل إن الأولى إذن هي ماذا إيه نعم استئنافية هنا الآن استئناف الآن الاستئناف هذا في قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم هل انصرف الخطاب عن قريش أو ما زال فيهم يعني ما زال في كفار قريش فالآن مخاطب أولا في قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا لهم كفار قريش يعني كان يقول إنا أرسلنا إليكم يا كفار قريش رسولا شاهدا عليكم قال هنا طبعا هو فسر الشاهد شاهد عليكم بإجابة من أجاب وامتناع من امتنع يعني يشهد عليكم بالإجابة أو الامتناع قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هذا الآن يدخل في الباب اللي أخذناه في الإتقان اليوم التشبيهات يعني أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هنا الآن ملحظ الآن في الآيات هذه لأن يتخناها على أنه قد وقع بين مصادمة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قومه فظهر منهم العداء للنبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا الرسول الذي أرسل إليكم هو مثل الرسول الذي أرسل إلى فرعون يعني يتفقون في ماذا في الرسالة كما أرسلنا إلى فرعون رسوله وكأنه من شأن الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى الأمم المكذبة رسولا يحذرهم ويبشرهم قال كما أرسلنا إليكم رسولا لم يذكر من هو الرسول وهو موسى عليه السلام فعدم ذكره في إشارة إلى ماذا إلى العناية بماذا في الإرسال العناية بماذا بالإرسال بمعنى كان المعنى أن سنة الإرسال موجودة يعني سنة الإرسال موجودة فقد أرسلنا إلى فرعون رسول وأرسلنا إليكم رسولا وإذا لاحظ النص إنا أرسلنا إليكم رسولا لاحظ العبارة رسولا كما أرسلنا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فإذا الآن هذه السنة سنة الإرسال موجودة إن هؤلاء جاءهم رسول وأنتم جاءكم رسول قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا طبعا حلل الإمام الطبري وكذلك ابن زيد قبله حللوا لفظة الوبيل مادة وبل هذه ما المراد بها في هذا الموطن الوبيل الوبيل كما ذكر أنه الأخذ الشديد قال من قولهم كلأ مستوبل إذا كان لا يستمر وكذلك طعام مستوبل إذا كان إيش لا يستمر وابن زيد ذكر أن الوبيل اللي هو الشر والعرب تقول لمن تتابع عليه الشر لقد أوبل عليه الشر أوبل عليه الشر فإذا أخذنا هذه المعاني مع قوله فعصى فأخذناه أخذا وبيلا يكون كأنه أخذا شديدا يعني إذن هذا تفسير لمعنى الوبيل يعني تفسير بالمعنى يعني أخذا شديدا وهذا ما وقع لفرعون كما أخبر الله سبحانه وتعالى نعم لا بس من باب الزيادة في البيان إلى فرعون مصر هي فرعون وفرعون فقط هنا قال فرعون إلى فرعون ممنوع من الصرف إلى فرعون مصر. فهم فهم قصد شغلكم هذا مضافة إلى مصر فظهر فيها إيش أينما، لكن هنا إلى فرعون غير مضافة. ما أدري والله هذه مسألة عندك يا بدر، هذه اختصاصكم أنتم. هو مدى ممنوع من الصرف، لماذا جره فيه إلى فرعون مصر؟ لأنه مضاف، يعني الممنوع من الصرف أو العلم الأعجمي إذا أضيف يجر كذا، إذا أضيف إذا إيش بأل خلاص بأل أول إضافة تظهر الكسرة. جاءتنا القاعدة الحمد لله. نعم سم نعم الشديد الرديء العقبة. جميل، يعني هذا قول ابن عطية أنه الشديد الرديء العقبة، يعني جمع بين قول الطبري أنه لا يستمر وقول ابن زيد أنه الوبيل الشر أو لمن تتابع عليه الشر. طيب عشان ما نطيل عليكم نثقل عليكم، أنا المشكلة الآن الآيات مرتبط بعضها ببعض، فإن قرأنا لابد ننتهي إلى قوله كان وعدا مفعولا، لنبتدي بقوله أن هذه تذكرة. سم والله ما أدري، ما أقدر أجزم لك بماذا يكون، لكن إن شئتم أن ندع الدرس القادم كله في الطبري لعلنا ننتهي منها، لأنه نرجي الإتقان. أو الإتقان ماذا عندنا فيه في الكناية والتعريف؟ لا ممكن نأخذ يعني بقليل، ما هو كثير، نأخذ هذا وهذا، لا نتوقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. لكن نتمنى الإخوة اللي عندهم واجبات يحضرونها. نعم.